وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذه الحكمة جاءت الجملة الانفرادية بين المبتدأ والخبر لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها وما تفعله في ساعة لا يرهقها فيه ضيق وعناء شديد. ثم جاء بالخبر أولئك أصحاب الجنة أولئك مبتدأ وأصحاب خبره والمبتدأ وخبره خبر المبتدأ الأول الذي هو المرسول بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون خلودا أبديا لا يبغون عنها حولا عطاء غير مجيون. فإن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا يمرضون ولا يشيبون ولا يزول عنهم النعيم بل هم في سرور ونعيم دائم يتمتعون بأنواع المآكل والمشارب والمفارس والمناسح إلى غير ذلك مما بينه الله في آيات كثيرة. وقد قدمنا أن الجنة في لغة العرب البستان لأن أشجاره المرتفعة تدن الداخل فيه. وجاء في القرآن إطلاق الجنة على البستان كقوله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة وهي قصة بستان معروف في أطراف اليمن كما يأتي في تفصيل سورة القلم إن شاء الله. وكقوله جل وعلا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه لا غير ذلك من الآيات. ومن إطلاق العرب الجنة على البستان كما قدمنا قول زهير كأن عيني في غربي مقتلة من النوابح تسقي جنة سحقا يعني بقوله جنة بستان نخل وقوله سحقا جمع سحوق والسحوق النخلة الطويلة. أما الجنة في اصطلاح الشرع فهي دار الكرامة التي أعد الله لعباده المؤمنين وهي شجرة مهمرة ونهر مضطرب وغرفة عالية وزوجة حسناء ورضا لا سخط بعده والمؤمنون فيها ينظرون إلى وجه الله الكريم كما جاء في آيات وأحاديث صحيحة كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. وهذا معنى قوله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن أعظم السرور الخلود لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينغص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه فترى الإنسان في سرور متمتعا بنسائه الحسان وماله ونعيمه ولذته في الدنيا فإذا خطر على قلبه أنه يموت وتنكح نساؤه بعده وتقسم أمواله تكدرت عليه تلك اللذائذ وبقي مهموما. ولذا كان الخلود الأبدي وعدم الانقطاع هو ما تتم به اللذة في الدنيا. ولذا قال الله هم فيها خالدون لا يزولون عنها أبدا فلا تره ديارهم من بعدهم ولا تنكح نساؤهم من بعدهم ولا يصير ما عندهم من النعيم لأحد بعدهم فهم خالدون في ذلك النعيم. وقد صدق من قال أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. فالسرور إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار عليه غما. وقد أوضح على بعض الشعراء فقال أحب ليالي الهجر لا فرحا بها حتى الدهر يأتي بعدها بوصالي وأبغض أيام الوصال لأنني أرى كل وصل معقبا بزوالي. فالفكرة في الزوال تكدر اللذات الحاضرة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت ويقال للموت هذه اللذات لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها لأنه يقطعها. ولذا قال هم فيها خالدون لا يزول عنهم ذلك النعيم حتى تتكدر غبطتهم به بزواله. ونزعنا ما في صدورهم عج تجري تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في صدورهم من غل لما كان أهل الدنيا على مصادقتهم والقرابات بينهم يكون بينهم الغل والغش والبغضاء والحسد بين الله أن أهل الجنة سالمون من هذا الداء الذي يصاب به أهل الدنيا ونزعنا صيغة الجمع للتعظيم والله جل وعلا هو الذي نزع ما في صدورهم أي صدور عبادنا المؤمنين الذين هم أصحاب الجنة نزعنا جميع ما في صدورهم من غل اختلفت عبارات العلماء في الغل إلى معان متقاربة والظاهر أنه يشملها كلها فبعضهم يقول الغل الحقد الكامل بعضهم يقول هو البغض وبعضهم يقول هو الحسد والكراهية وهو يشمل ذلك كله لأن الإنسان قد يكون له في قلبه للآخر حقد كامل وحسد وبغض يكون هذا بين الآدميين فالله جل وعلا يوم القيامة ينزع من صدور المؤمنين في الجنة جميع الأحقاد فلا يكون هنالك أحد يبذل حقدا لأخيه ولا بغضا ولا حسدا ولا غشا بل ليس بينهم إلا التواد الكامل والتعاطف والتناصح يحب بعضهم بعضا ومن آثار ذلك أن منازلهم متفاوتة ينظر بعضهم منازل بعض فوقه كما ننظر النجم في السماء وما على لا يحسده على ارتفاع منزلته عليه بل هو يحبه ولا يدمر له في ذلك حسدا ولا غلا وذكر غير واحد عن عثمان بن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل ذكره عن علي رضي الله عنه غير واحد قتادة وغيره وكثير من طرقه فيها انقطاع والله أعلم بصحته إليه ولكنه مشهور فائد على ألسنة المفسرين والعلماء والله أعلم بصحته عنه ولا شك أنهم إن كان بينهم في الدنيا شيء لأن علي والزبير قاتلا لأن طلحة والزبير ممن قاتل علي رضي الله عنه يوم الجمل وبعضهم يزعم أنه كان بينه وبين عثمان بن عفان بعض الشيء مع أن الذي يظهر أن عليا وعثمان لم يكن أحدهما يضمر للآخر إلا الطيب وكان تسليم الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع فيها أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن كثيرا من الناس كانوا يتهمون عليا رضي الله عنه بما هو بريء منه أن له ضلعا في قتل عثمان وكان يقول له الوليد ابن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان من أمي يعرض بعلي بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ولا تنهبوه لا تحل مناعبه بني هاشم كيف التعاقد بيننا وعند علي سيفه وحرائبه وكانوا يظنون بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أنه مقصر في القواد من قتلة عثمان وأنه قادر على أن يقتلهم وأنه مقصر. فلما سلم الحسن رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان مصدقا لحديث جده إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمتي، فصار الأمر كله إلى معاوية وهو ولي الدم الذي كان يطالب به في أهل الشام، وكان امتناعه من بيعة علي لا يعلله بإلا أنه يمكن من قتلة عثمان فيقتلهم قصاصا ثم يبايع عليا. فلما خلصت الخلافة لمعاوية ولم يبق له منافع أبدا واجتمعت عليه كلمة المسلمين وصار واليا على جميع المسلمين لا منازع له، لما سلمه الحسن الخلافة رضي الله عنه لم يستطع معاوية أن يقتل واحدا كائنا ما كان ممن قتلوا عثمان رضي الله عنه، فتبينت بذلك براءة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه مما كانوا يتهمون به، فصار في تسليم الحسن الخلافة لمعاوية أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه وأعظم براءة مما كان يتهم به من لا يعلم ولا يقدر فضله رضي الله عنه. وقوله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم، قال بعض العلماء الله ينزعه من صدورهم بعد أن يدخل الجنة، وقال بعض العلماء ينشئهم النشأة الجديدة على فطرة سليمة خالية من الأحقاد. وظاهر الآية أنهم يوم القيامة يبعثون وهو موجود فيهم إلا أن الله يسله وينزعه منهم بدليل قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقد قال في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، وهذا من أعظم كمال اللذات حيث يكون الإنسان خالدا مخلدا وحيث يكون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم ليس بين اثنين منهم شحناء ولا عداوة ولا حقد ولا حسد ولا مخاصمة، وكل هذا من كمال النعيم. وقوله تجري من تحتهم الأنهار أعرضوا بعضهم حالا وبعضهم منع إتيان الحال هنا لأنه قال نزعنا، فاعلها لا دخل له في الجملة فلا يمكن أن تكون حالا، وبعضهم يقول يصح أن تكون حالا، فعلى أن الجملة حالية فلا إشكال، وعلى امتناع الحالية فيها كما زعمه بعض علماء العربية فهي كلام آخر مستأنف مما يعطيهم الله. تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت قصورهم وغرفهم العالية تجري من تحتها الأنهار سائلة. يقول بعض العلماء أنهار الجنة تجري في غير أخدود، ويذكرون أن المؤمن في غرفته العالية قد يشير إلى النهر تحته فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته، كما يأتي في تفسير قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الأرض لأنه يشاهد في الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب، لأنك أيام البلح تأخذ بلحة من نخلة طويلة تحرق، فإذا ضغطت على البلحة بضرسك طار منها الماء، وهذا الماء إنما أخذته من عروقها فصعد من ثرى الأرض ومن عروق النخلة وطلع مع هذا الجلع القوي الخشن، طلع معه الماء ورفعه الله من هذا البعد العالي بقدرته، فمن فعل هذا فلا يصعب عليه أن يرفع الماء إلى غرف المؤمنين العالية. وهذه الأنهار مختلفة الألوان والأشكال كما قال تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، وهذا معنى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تارة يفرد الجنة نظرني إلى أنها اسم جنس وتارة يجمعها والنعيم، وقيل النعيم أضافها إلى النعيم لأنهم يتنعمون فيها بجميع اللذائذ وتظهر على وجوههم نظرة النعيم، فهم في غاية النعيم، والنعيم ضد البؤس، فهم في نعمة دائمة ظاهرة آثارها على أبدانهم في نظرة وجمال وسرور وغبطة، لا يشيبون ولا يهرمون ولا يمرضون. ولذا قال في جنات النعيم، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، بين الله أنه لما أدخل أهل الجنة الجنة حمدوا الله على نعمه، وذلك ذكره عنهم في مواضع كثيرة كقوله عنهم أنهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال عنهم هنا أنهم حمدوه أيضا فقالوا الحمد لله، الحمد معناه كل ثناء جميل ثابت لله جل وعلا، لأنه يستحقه لذاته، ولأنه يستحقه علينا بما أنعم علينا حيث أدخلنا هذا النعيم الخالد الذي لا يزول. الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا للطريق التي ينال بها هذا الثواب العظيم وهو الجنة. نحمد الله على أن وفقنا في دار الدنيا وهدانا إلى الإيمان به واتباع رسله حتى عملنا بذلك العمل الصالح هذا الجزاء المقيم والنعيم العظيم الذي هدانا لهذا. ثم قالوا وما كنا لنهتدي، هذه اللام هي التي تسمى في النحو بلام الجحود، وهي تؤكد النفي، تؤكد نفي هدايتهم لولا أن الله هداهم، وتسمى لام الجحود، ولا تكون إلا بعد كون المنفي نحو ما كان ولم يكن، والفعل منصوب بعدها بأن مضمارة. وما كنا لنهتدي إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاؤها لولا أن هدانا الله، فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في محل رفع، لأن ما بعد لولا مبتدأ خبره محذوف غالبا، والمعنى لولا هداية الله موجودة لما نلنا على الجزاء ولما هدينا إلى هذا العمل الذي هذا جزاؤه. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا الشامي أعلى بن عامر وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقرأه ابن عامر وحده ما كنا لنهتدي بلا واو، والمصاحف التي أرسلت إلى الشام ليس فيها الواو، وإنما فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو، وهما قراءتان سبعيتان ولغتان فصيحتان. ولأجل هذا الاختلاف بزيادة حرف في بعض القراءات الصحيحة وحذفه من القراءات الأخرى كان ذلك سبب تعدد نسخ المصحف العثماني، تعدد نسخه لتكون نسخة فيها الواو ونسخة لا واو فيها، فبعض المصاحف التي أرسلت إلى الشام ليس فيها الواو، وإنما فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو، وهي قراءة الشامي هو ابن عامر. وهذا معنى قوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم قالوا على سبيل الفرح والغبطة والسرور لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والله لقد جاءتنا رسل ربنا في دار الدنيا بالحق، لأن العمل الصالح الذي أمرتنا به والجزاء الذي وعدتنا أن ننالها هذا هو قد تحقق لنا، ودخلنا الجنة التي كانوا يعدوننا في دار الدنيا على الأعمال الصالحة، والله لقد جاءتنا رسل ربنا في دار الدنيا بالحق الثابت الذي لا شك فيه، فما كذبونا ولا دلسوا لنا وإنما جاءونا بالحق. وقالوا هذا على وجه السرور والغبطة، لأن من دخل في غبطة وسرور يتكلم بهذا الكلام تلذذا لا يقصد غير ذلك. ولما قالوا هذا الكلام لقد جاءت رسل ربنا بالحق، قالوا هذا ونودوا، أي نودوا من قبل الله ناداهم الله أو ملكم من الملائكة بأمر الله أن تلكم الجنة أن هذه فيها وجهان. زعم بعضهم أنها المخففة من الثقيلة وأن لا خففت من الثقيلة أن المفتوحة لم يبطل عملها يكون اسمها ضمير الشان والجملة بعدها خبرها. وأظهر القولين أنها هنا هي التفسيرية ومعنى التفسيرية أن ما بعدها يفسر ما قبلها فنفس النداء الذي نودوا به هو قوله تلكم الجنة التي أوريتموها بما كنتم تعملون. وضابط أن التفسيرية التي يكون ما بعدها تفسيرا لما قبلها هي أن يتقدمها ما فيه معنى القول وليس فيه حروف القول عن القاف والواو واللام. وقد تقدمها ما فيه معنى القول لأن النداء فيه معنى القول وليس فيه حروف القول فالأظهر أنها تفسيرية خلافا لمن زعم أنها مخففة من الثقيلة. تلكم الجنة تلك إشارة إلى الجنة نظرا إلى أنها اسم جنس. وقولكم هو حرف خطاب للمخاطبين لأنهم جمع كثير. تلكم الجنة التي أريتموها معناه أقيتموها هي الجنة يطاؤها وليس المراد به أنها مأخوذة من أموات كميراث الميت كما يزعمه بعضهم بل المراد بإيرادها أن الله أعطاهم إياها وأدخلهم إياها وأباحها لهم خلافا لمن زعم أن معنى إيرادهم لها أن الله جعل لكل نفس منفوسة مسكنا في الجنة ومسكنا في النار فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار. لو أنهم كفروا بالله وعصوه لتزداد غبطتهم وسرورهم. وعند ذلك يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إنه يطلع الكفار على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا وأطاعوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم. وعند ذلك يقول الواحد منهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قالوا ثم إن الله يعطي منازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة وكأن أهل النار أموات لأن من في العذاب الذي هم فيه ميت لأنهم يتمنون الموت فلا يجدونها فكأنهم ورثوها عنهم. وهذا وإن جاء به حديث فلا يصلح لتفسير الآية لأن الله قال بما كنتم تعملون ولم يقل أوريتموها من أهل النار فصرح أنه أورثهم إياها بما كانوا يعملون أي بسبب ما كنتم تعملون في دار الدنيا من طاعة الله. وتمسك المعتزلة بظاهر هذه الآية وأمثالها من الآيات فقالوا إن العبد هو الذي خلق طاعة نفسه خلق عن فعل نفسه في الطاعات واستحق به الجنة لا بفضل من الله جل وعلا أعاذنا الله من مقالتهم. وهنا يشنع الزمخشري في تفسير هذه الآية لأنه معتزلي على من يقول إنهم دخل الجنة بفضل الله ورحمته فيقول قال المبطلة إنهم دخلوها بفضل الله والله يقول إنهم دخلوها بأعمالهم. وهذا جهل من المعتزلة وعدم علم بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا الحديث الصحيح أصله فيه إشكال بينه وبين هذه الآيات التي يستدل بها المعتزلة كقوله هنا أورثتموها بما كنتم تعملون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وأمثال ذلك. وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبين هذه الآيات وما جرى مجراها من الآيات. وأظهر أوجه التوفيق عندنا أن العمل الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا تقبله الله منه ولا يعمل عملا صالحا إلا إذا وفقه الله إليه وأعانه عليه فلما كان العمل الصالح الذي هو سبب دخول الجنة لا ينفع إلا إذا تقبله الله، ولو شاء لم يتقبله، ولا ينفع إلا إذا وفق الله إليه، ولو شاء لم يوفق إليه. صار كل شيء بفضله ورحمته جل وعلا كما هو الحق وهو الصواب. وهذا معنى قوله: ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، أي في دار الدنيا من طاعات الله، ودخلتموها بفضل الله ورحمته حيث تقبل منكم تلك الأعمال الصالحة ووفقكم إلى فعلها في دار الدنيا وأعانكم عليها برحمته وفضله وتقبلها منكم. فلو لم يوفقكم لها ويعينكم عليها لما قدرتم على فعلها، ولو لم يتقبلها منكم لما نفعتكم أبدا. فكل هذا بفضله ورحمته جل وعلا. نعم.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. بين جل وعلا أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وبين ما يقوله أهل النار في النار من التخاصم ولعن بعضهم لبعض. كلما دخلت أمة لعنت أختها، وسؤال بعضهم مضاعفة العذاب لبعض. وما يقوله أهل الجنة من حمد الله والثناء عليه للتوفيق والغبطة للخلود ونزل الأحقاد والغلال التي كانت بينهم، لما بين على كله بين أن أهل الجنة ينادون أهل النار كالموبخين على نوع من التوبيخ والشماتة بهم، لأنهم كانوا يكذبون في الدنيا بالنار والجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وهذا النداء للعلماء فيه سؤالات: هل نادى جميع أهل الجنة جميع أهل النار، أو نادى بعضهم بعضا؟ وظاهر القرآن أنه نداء عام. وقال بعض العلماء: كل ناس من المؤمنين ينادون من كانوا يعرفونهم في الدنيا من الكفار: يا أصحاب النار، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فنحن وجدنا ما وعدنا من النعيم حقا. فهل وجدتم ما كان يقال لكم من الوعيد بالعذاب حقا؟ ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن هذه كالتي قبلها، للقول بأنها تفسيرية أو مخففة من الثقيلة، وقد ذكرنا الكلام عليها آنفا. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الجنة والنعيم والنعيم المقيم والخلود الأبدي في نعم الله، وجدناه حقا من الله وصدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فوجدنا وعد الله بالنعيم والخلود الأبدي في الجنة على ألسنة الرسل، وجدناه حقا. فهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم من العذاب والنكال ودخول النار؟ هل وجدتموه حقا؟ وهذا سؤال توبيخ وتقريع وشماتة والعياذ بالله. قالوا في ذلك أوعده الله من العذاب والنكال على ألسنة الرسل حقا، ووجدنا أن تكذيبنا به في دار الدنيا سفاهة منا وجناية على أنفسنا. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا علي الكسائي. قالوا نعم بفتح النون والعين. وقرأه الكسائي وحده. قالوا نعم ونعم ونعم لغتان كلاهما تفي بمعنى الأخرى على الصواب. ونعم لا تكون جوابا إلا لاستفهام مثبت ولا تكون جوابا لاستفهام منفي. فلو كانت الآية ألم تجدوا ما وعدكم ربكم حقا بالنفي لما جاز أن يجاب بنعم وإنما يجاب ببلاء. هذا هو المعروف لأن الذي المكان الذي تصلح فيه بلاء لا تصلح فيه نعم والمكان الذي تصلح فيه نعم لا تصلح فيه بلاء. وبلاء تفيه اللغة العربية وفي القرآن العظيم بمعنيين لا فارغ لهما. أحدهما أن بلاء تأتي لنفي النفي فهي نقيضة لا لأن لا لنفي الإثبات وبلا لنقيض النفي. فإذا جاء نفي في القرآن ثم جاءت بعده بلا فإن لا تنفي ذلك النفي ونفي النفي إثبات فيصير ما بعد بلا إثبات لأنها نفت النفي التي قبلها ونفي النفي إثبات. وهذا كثير في القرآن فقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا نفوا البعث بأداة النفي التي هي لم قل بلى فنفى الله نفيهم للبعث فثبت البعث. ولذا قال وربي لتبعثن وكقوله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة نفوا إتيان الساعة بحرف النفي الذي هو لا. قال الله بلى فنفت نفيهم وأثبتت إتيان الساعة. ولذا قال بعده لتأتينكم وهذا كثير في القرآن. وفي كلام العرب المعنى الثاني أن تأتي بلاء جوابا لاستفهام مقترن بالنفي خاصة لا لاستفهام إيجابي كقوله ألست بربكم فقالوا بلاء أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلاء. وهكذا ولا يجوز أن يقال فيها لا نعم. أما إن كان الجواب إن كان السؤال بالإثبات فالجواب بنعم لا ببلاء. فلو قلت هل جاء زيد فالجواب نعم قد جاء زيد وقلت أليس زيد قد جاء فالجواب بلاء لا بنعم. وما سمع من كلام العرب في إتيان نعم بعد الاستفهام المقترن بالنفي الذي هو موضع بلاء فإنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وقد سمع في كلام العرب إتيان لفظة نعم في محل بلاء في الاستفهام المقترن بالنفي. ومن شواهده قول الشاعر أليس الليل يجمعهم مع أمر وإيانا فذاك لنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويعلو النهار كما علاني. فالمحل هنا لبلاء لا لنعم لأن الاستفهام مقترن بنفي وإنما يحفظ مثل هذا ولا يقاس عليه. وقوله قالوا نعم هو حرف إثبات جواب لاستفهام إثبات معناه وجدنا ما وعدنا ربنا من العذاب الأليم والنكال وجدناه حقا. ثم أذن مؤذن بينهم التأذين في لغة العرب الإعلام. تقول العرب أذن الرجل إذا أعلم ومن الأذان للصلاة لأنه الإعلام بدخول وقتها ودعاء الناس إليها. تقول أعلمتكم على سواء أعلمتكم وأذنه إذا أعلمه. ومنه قول الحارث بن حلزة أذنت نادي بينها أسماء ورب ذاوي يمل منه السواء. أذن مؤذن أي نادى مناد بصوت عال وأعلم معلم بينهم. قرأ هذا الحرف عامة القراء إلا غرسا عن نافع. ثم أذن مؤذن بهمزة محققة وقرأه غرس وحده عن نافع. ثم أذن مؤذن بالواو بإبدال الهمزة واو انفرد بهذه القراءة غرس عن نافع عن جميع القراء بينهم. اللعنة الله على الظالمين قرأ هذا الحرف نافع وعاصم وقنبل عن ابن كثير وابو عمر قرأه هؤلاء الثلاثة والواحد وأحد راوي الرابع والمراد به نافع. قرأ هذا الحرف نافع وعاصم وابو عمر وابو عمر والبزي عن ابن كثير قرأه كلهم. اللعنة الله بتخفيف ام وضم تائب عنه وقرأه الباقون وهم عمزة والكسائي وابن عامر والبزي عن ابن كثير. اما قنبل فقد قرأ معنا في عاصم، فالذي قرأ عن حمزة والكسائي وابن عامر من راوي ابن كثير هو البزي. فالحاصل انه قرأه ان لعنة الله بتشديد ان ونصب تاء لعنة الكسائي وحمزة وابن عامر والبزي عن ابن كثير، وقرأه نافع وعاصم وابو عمر وقنبل عن ابن كثير. اللعنة الله على الكافرين على الظالمين، واللعنة في لغة العرب الإبعاد والطرد. فالرجل إذا كان لا جرائم ولا جرائر يطلبه هؤلاء بدم وهؤلاء بدم، ثم إن قومه تبرعوا منه وطردوه لئلا تقاتلهم القبائل التي يطالبونه بالدم إذا نفوه وطردوه. يسمى رجلا لعينا، ومن قول السماء خويلي نفيت به القطا ولعرت به القطا ونفيت عنه مقام زيدك الرجل اللعين. فلعنة الله معناها طرده وإبعاده. ثم أذن مؤذن بينهم أي نادى مناد وأعلم مؤذن. اللعنة الله على الظالمين الذين ولموا أنفسهم في دار الدنيا وكانوا يضعون العبادة في غير موضعها، والعياذ بالله وهم الكفرة. وهذا من المكارم الكفار لما اعترفوا بأن الوعيد حق عليهم نادى مناد يدعو عليهم باللعنة والعياذ بالله ويصفهم بالظلم الذي استحقوا به عذاب الله ونكاله. ثم قال الذين يصدون عن سبيل الله الذين في محل خفض، لأنه لا للظالمين يصدون عن سبيل الله. العرب تستعمل صدة استعمالين، تستعملها متعدية إلى المفعول، تقول صد زيد عمرا يصده، ومصدر هذه الصد لا غير، ومن هو بصدهم عن سبيل الله صده يصده صدا على القياس، لأن فعل المتعدية الثلاثية، لأن كل فعل ثلاثي متعد إلى المفعول ينقات مصدره إلى فعل بفتح فسكون، فصده صد لأن مصدرها الصد على القياس. وهذه مضمومة الصاد وليس فيها إلا الضم، تقول صده يصده صدا لا غير. الثانية يستعملون صد لازمة غير متعدية إلى المفعول، تقول كان زيد ذاهبا إلى الشام فصد عنه إلى العراق، أي مال عنه إلى العراق لازمة، ومصدر هذه الصدود على الغياث أو الغلبة. وفي مضارعها ضم الصاد وكسرها، تقول صد زيد عن الأمر يصد ويصد. وعليه قراءتان السبعيتان، إذا قومك منه يصدون إذا قومك منه يصدون. وصد هنا في هذه الآية هي صد المتعدية للمفعول. الذين يصدون عن سبيل الله أي يصدون الناس عن سبيل الله، والسبيل الطريق، وإنما أضيفت الطريق إلى الله لأنها السبيل التي أمر بسلوكها ووعد بالثواب لمن سلكها، ونهى عن عدم سلوكها ووعد بالعقاب من لم يسلكها. والسبيل في لغة العرب وفي القرآن تذكر وتؤنث، فمنتهيها في القرآن قل هذه سبيلي يدعو إلى الله، وقوله ولتستبين سبيل المجرمين على من قرأ سبيل بالرفع، تستبين هي أي سبيل المجرمين. وقد يذكر السبيل كقوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وسبيل الله هي دين الإسلام وطاعة الله التي جاءت بها رسله، ويبغونها أن يطلبونها وهي السبيل. أن لها في هذه الآية يطلبونها أن يجاء، فهذا مصدر بمعنى الوصف أي في حال كونها مودة، يبغونها مودة زائغة مائلة فيها عبادة الأوثان والشركاء والأولاد لله، يطلبون هذه السبيل العوجاء التي ليس فيها استقامة. أما القرآن العظيم فسبيله ليس فيها عوج بل هي مستقيمة، كما قال تعالى قرآنا عربيا غير عوج، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فسبيل الله ليس فيها عوج، والسبيل التي يبغيها الكفار يبغونها عوجا أي مهوجة ذات عوج عوجا غير مستقيمة، بما تدعو إليه من الكفر بالله وادعاء الشركاء والأولاد له، وهذا معنى يبغونها عوجا. وهم بالآخرة كافرون، وهم مع ذلك كافرون بالآخرة جاحدون بها. الآخرة هي الدار الآخرة، وقد بينا مرارا أنها إنما سميتها قرى لأنها ليس بعدها مرحلة أخرى. ويجب على الإنسان على كل إنسان أن ينظر في مراحله وتاريخ مراحله حتى يفهم الآخرة، لأن الله أمره بذلك حيث قال: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما عند ذلك. فاعلم أيها الإنسان أيها المسكين الذي هو الإنسان أن أول مراحلك تراب، بلغ الله تبارك وتعالى بماء فصار ذلك التراب طينا، ثم بعد أن صار طينا نقله الله من طير إلى طير، خمر حتى طينا لازبا، وتغيرت ريحه حتى صار حماء، ثم إنه يبس حتى صار صلصالا، ثم إن الله نفخ فيه الروح وجعله بشرا سويا، خلق منه آدم جعله ذا جسد ودم ولحم، ثم إنه خلق من ضلعه امرأته حواء كما قال: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، قال في الأعراف: وجعل منها زوجها، وقال في أول النساء: وخلق منها زوجها، وقال في الزمر: ثم جعل منها زوجها، وقد خلق حواء من آدم بلا نزاع كما نصت عليه هذه الآيات القرآنية. ثم بعد ذلك كان الطريق التناسل، أيها الإنسان أن تكون أولا نطفة من مني حقيرة مهينة من ماء الرجل وماء المرأة في رحم المرأة، ثم تنفذ ما شاء الله وأنت نطفة، ثم يقلب الله هذه النطفة علقة أي دما جامدا إذا صب عليه الماء الحار لم يذب، ثم إن الله يقلب هذا الدم مضغة أي قطعة لحم كما يقطعه آكل اللحم ليمضغه، ثم إن الله يقلب هذه اللحمة هيكل عظام يركب بعضها لبعض، يركب فيه المفاصل بعضها لبعض والسلاميات بعضها لبعض والفقار بعضها لبعض، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا كنا بدلنا أمثالهم تبديلا، ثم إنه جل وعلا يكسو هيكل هذا العظام، يكسو اللحم ويجعل فيه العروق ويفسح فيه العيون ولفها والأناف، ويجعل الشديد في محلها والكليتين في محلهما والطحال في محله إلى غير ذلك، ثم يسر لك طريق الخروج من بطن أمك وهو مكان ضيق كما قال: ثم السبيل يسره ثم يخرجك إلى الدنيا. وقد جاوزنا جميع هذه المراحل ونحن في مرحلة الخروج إلى الدنيا، وهذه المرحلة المحطة التي نحن فيها، منا من يسافر منها بسرعة، ومنا من يمتز فيها، منكم من يتوفى، ومنكم من يرده إلى أرض العمر، ويقال لنا: اعلموا أن السفر طويل، وأن الشقة فادحة، وأنه لا محطة يؤخذ منها الزاد إلا هذه المحطة، فمن لم يتزود من هذه المحطة هلت وانقطع عن القافلة وبقي في بلاء وويل إلى يوم وويل لا ينقطع، فعلينا أن نتزود من هذه المحطة التي هي محل الزاد، إن خير الزاد التقوى، فنقول من الأعمال الصالحات، والشقة أمامنا طويلة والسفر بعيد والسفر لم ينتهي، ثم بعد هذه المحطة ننتقل جميعا إلى محطة القبور وهي محطة رحلة الإنسان. وسمع بدوي رجلا يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى، لأن الزائر منصرف لا محالة. ثم إن القبر محطة ومرحلة من هذه المراحل يخرج